بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وهو يتكلم عن المعلق، قال: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموما وخصوصا من وجه، وهذا قد بيناه في آخر الدرس السابق. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، وذلك فيما إذا كان السقط من عند المصنف. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، لأن المعضل ليس كذلك، ليس من تصرف المصنف، بل هو من تصرف بعض الرواة، قد يكون المصنف وقد يكون غيره، إذ هو أعم من ذلك، قد يكون من عند المصنف التصرف وقد يكون من بعض الرجال. قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابية أو إلا الصحابية والتابعية معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. طيب، هذه المسألة الأخيرة بارك الله فيكم. المسائل السابقة كلها واضحة، ما هو تعريف المعلق؟ أن يسقط من مبادئ السند من عند المصنف من تصرف المصنف راو فأكثر. طيب، قد يحذف السند كل يحذف السند ماذا؟ كله، فيقال قال رسول الله معلق. وقد يحذف السند إلا الصحابي، وقد يحذف السند إلا الصحابي والتابعي، وهكذا. طيب، هذا كله واضح. هنا مسألة، وهي إذا قال المصنف، إذا قال المصنف قال فلان، فلان هذا شيخه، فلان هذا هو شيخ المصنف. طيب، والمصنف لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ، إنما سمعه من شيخ عنه، من شيخ عنه، فهل هذا الآن يسمى تدليسا أم يسمى تعليقا؟ لأن المسألة مشتبهة، المسألة ماذا؟ مشتبهة، من جهة أن الراوي روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه تدليس موهما أنه سمعه، ومن جهة أنه أسقط من مبادئ السند راويا فهو تعليق. واضح؟ لو كان المصنف قال فلان، وفلان هذا ليس شيخا له، إنما هو شيخ شيخه، هل يقال تدليس؟ هل يقال تدليس؟ البخاري إذا قال مالك، هل يقال تدليس؟ لا، تعليق فقط، لأن البخاري لم يسمع من مالك، ولا يريد أن يقول أنا أروي عن مالك ولكن دلست، لا، تعليق. لكن لما يقول قال علي بن المديني وهو شيخه، ولم يسمعه من علي، إنما سمعه من شيخ عن علي، فهل هو تدليس دلس ذلك الشيخ الذي لم يذكره في السند، أم هو تعليق حذف من مبادئ السند راويا؟ محتمل هكذا ولا؟ فلذلك قال الحافظ فيه تفصيل: إن كان قد علم التدليس عن هذا المؤلف، علم أنه ماذا؟ أنه يدلس، علم التدليس عن هذا المؤلف فيقال مدلس، وإذا لم يعرف عنه التدليس قال معلق. ولهذا انظر، قال: والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس، أي أن المصنف هذا مدلس، قضي به، أي قيل فيه تدليس، وإلا فتعليق. طيب، قال: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. للجهل بحال المحذوف. قال: والصحيح في هذا. طيب، قال: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. لماذا ذكر التعليق في قسم ماذا؟ في قسم المردود، لأن الساقط الذي هو الذي سقط من السند نجهل حاله فنتوقف فيه، والتوقف نوع من أنواع الرد. قال: وقد يحكم بصحته إذا عرف، إذا عرف أي الذي الساقط عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. لو جاء المصنف فقال: وجميع من حذفته في هذا الكتاب بيني وبين مشايخ مشايخي أو مشايخهم فإنهم ثقات لأني لا أحذف إلا ثقة، هل نحكم على الحديث بالصحة؟ هل نحكم على الحديث بالصحة؟ ليش؟ لماذا ما تحكم بالصحة والرجل قد قال جميعهم ثقات؟ هذه مسألة التعديل على الإبهام. كيف تعديل على الإبهام؟ لو جاء راو فقال حدثني الثقة عن فلان، عدله تعديلا مبهما، هل يقبل قوله؟ الراجح أنه لا يقبل قوله في مثل هذا. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. هذه هي مسألة التعديل على الإبهام، أن يقول حدثني الثقة، أو يقول جميع من حذفتهم فيما أرويه عن مشايخ مشايخي فهم ثقات، تعديل على الإبهام. هذا في باب التعديل على ماذا؟ على الإبهام. قال رحمه الله: وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، أي هذا المبهم، سمي لنا هذا المبهم ثم عدله، سمي المبهم ثم عدله. بل إن تعميته وعدم ذكر اسمه قد يقدح في النفس أنه ما أخفاه إلا لأن بعضهم قد تكلم فيه، وإن كان هو قد أحسن الظن به، فلأجل ذلك لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثابت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. قال: وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. هذه مسألة أخرى، وهي التعديل أو التعليق. التعليق معناه أن هناك من سقط من عند المصنف سواء كان واحدا أو أكثر، هذا شو التعليق. فما حكم المعلق؟ المعلق من قسم المردود. هل المعلق من قسم المردود؟ وإن قال المصنف جميع من حذفتهم ثقات، الجواب نعم، لأن هذا تعديل على الإبهام وهو غير مقبول عند الجمهور. فكيف بكتاب اشترط صاحبه الصحة وعلق فيه بعض الأحاديث كصحيح البخاري؟ ابن الصلاح يقول: ما دام أنه اشترط الصحة فننظر إلى لفظ تعليقه، فإن علق فيه بلفظ جازم فيه وقال فلان وقال أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال نافع عن ابن عمر، علق بصيغة جزم قال فعل كان، فإنه يقول ابن الصلاح يقبل. وإن علق بصيغة، صيغة التمريض، قيل ذكر يذكر يروى ونحو ذلك، فهذه الصيغة تدل على أن المصنف لم يجزم بالصحة، فدل على أن هذا المعلق فيه ضعف، دل على أنه فيه ضعف. هذا مذهب من؟ مذهب ابن الصلاح، مذهب ابن الصلاح قرره في علوم الحديث. ثم جاء العلماء من بعده وتناقشوا هل كلامه صحيح مطلقا أم هو أغلبي؟ والحافظ ابن حجر ذكر في النكات على ابن الصلاح أمثلة لذلك. والناظر في معلقات البخاري رحمه الله يجد أن هذه القاعدة أغلبية, أن هذه القاعدة أغلبية وليست مطلقة, فإنه قد يعلق بصيغة التمريض ما يكون صحيحا, بل قد يكون في صحيح مسلم, لكن يعلق بصيغة التمريض لأنه عنده من المختلف فيه, من المختلف فيه فيه خلاف. وقد يعلق بصيغة الجزم ما ذكر فيه وكان ضعيفا عند غيره, لكن هذا قليل. فالأكثر أن ما علقه بصيغة الجزم يكون ثابتا, وبصيغة التمريض يكون ماذا؟ يكون مردودا أو معللا ضعيفا. ويمكن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أن نقرأ تلك الأمثلة التي أشار إليها الحافظ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهل المعلقات من شرط البخاري؟ الجواب لا, ليست المعلقات من شرط البخاري. نعم بارك الله فيكم. والدليل على ذلك, ما هو الدليل على أن المعلقات ليست من شرط البخاري, أي لا تدخل في اشترطه البخاري من الصحة؟ من يقول لنا ما هو الدليل؟ أنه يذكر فيها الضعيف. شيء آخر, أنه يذكر فيها معلقات ضعيفة, ونعم وهو قد اشترط في جامعه أن يكون صحيحا. شيء آخر, أقوى قوي مثل الشمس, مثل الشمس, أن الذين انتقدوا الأحاديث في صحيح البخاري لم يتعرضوا للمعلقات. الدارقطني حين تتبع أحاديث البخاري إنما تتبع الأحاديث المسندة ولم يتتبع المعلقات, دل على أن المعلقات من تمام الترجمة وليست من شرط الصحيح. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا في درس اليوم.